باتجاه ربنا او تجاه الانسان اللي انا بخدمه بكل ادنى الاعمال واخطر الاعمال طلبا من المجد. في خدمتنا ربنا بنجد حريتنا الكامله. عشان كده بيربط في الاصحاح الرابع ويقول من اجل ذلك اذ لنا هذه الخدمه. هذه الخدمة اللي اتكلم عنها خدمة المجد الناتج عن خدمة الحب. خدمة المجد الناتج عن خدمة الحب. كما روحنا لا نفشل. هي جميلة قوي. اذا كان الخدمة اللي اتكلم عنها خدمة المجد نتيجة الحب. فبولس هيتكلم عن سبب مهم يخلي الانسان ما يشكش الخدمه دي ابدا. كلمه لا نفشل بمعنى ان احنا نستمر في الخدمه ده هي. ما نحبطش ما نخافش باليأس حتى لو كانت الخدمه دي مؤلمه حتى لو كانت الخدمه دي متعبه. ولو الواحد سأل نفسه سؤال ليه في بداية أي حياة روحية يبقى في ناس كثيرة بتخش بالخدمة، لكن بعد شوية تيجي تدور على الناس اللي خدوا الخدمة دهية، دور عليهم هم فين، تلاقيهم بعدوا عن الكنيسة بل بعدوا عن ربنا ايه خالص. والواحد الثاني يقول طب ما هم دول فرق من الأوقات كانوا بيخدموا، ايه اللي حصل؟ ليه ما كملوش الخدمة؟ هي ان سبب من ضمن الاسباب اللي بتخلي الانسان ما يستمرش في الخدمه هو انه ما بيكونش مقدر عظمه الخدمه. من ضمن الاسباب اللي بتخلي الانسان يستمر في الخدمه باستمرار هو انه يعرف قيمه الخدمه وعظمتها. بولس اتكلم عن عظمه الخدمه بان دي خدمه مجد. عشان كده بيقول ان هو مش ممكن يفهم، لان مقدر قيمة الخدمة وعظمة الخدمة وحاسس اهميتها ما يقدرش ان هو يبطل الخدمة. لكن واحد مش حاسس بقيمة الخدمة يقول يا عم انت هتتعب نفسك ليه؟ ما تريح. يبص انك تقول خير طبعا هتعب نفسك ليه؟ ما تريح. يمكن شفت المنظر الجميل النهارده وكاهن اللي مش شايف وايديه مسلوله لكن واقف بيسلم. كان ممكن اي واحد يستريح في جسمه الكنيسه هتصرف عليه هتديله مرتبه ماشي، لكن لان هو حاسس بعظمه الخدمه اللي بيعملها وباهميتها حتى بالرغم مرضه مش شايف وايديه ما بتتحركش لكن واقف يسلم لانه خاصص بعظمة الخدمة وبأهمية الخدمة. ان الخدمة دي مش حاجة ثانوية في حياة الانسان او عندي شوية وقت فاضي اجيب بيهم في الخدمة وعندي وقت فاضي يبقى شك على الخدمة مش مهم. يعني الخدمة دي ساعات بنعتبر ربنا ده بتاع وقت الفراغ بس لما يبقى عندنا وقت، لكن لا، واحد خاصص بأهمية الخدمة وبعظمة الخدمة لا يخص عن انه يخدم. السبب الثاني اللي يخليه مستمر في الخدمه باستمرار ودايما مش بس الادراك والوعي الكامل بعظمه الخدمه لكن احساسه بالرحمه. يقول تعبير لطيف كما رحمنا لا نفسك. هو مش حاسس ان الخدمة دي يعني تفضل منه تجاه ربنا، لكن حاسس ان الخدمة دي رحمة من ربنا ايه ليه. عشان كده يقول كما رحمنا. وثم هو عنده هذا الاختبار ان كل ما يخدم بيحس برحمة ربنا وبعمل ربنا ومحبة ربنا. عشان كده كل ما يستمر في الخدمة فإدراك الإنسان بعظمة الخدمة اللي بيعملها اختبار الانسان لرحمة ربنا المتجددة ما تخليهوش يكسل، ما تخليهوش ييأس ابدا. فاذا كان دول الشاطف ان هو خادم للعهد الجديد فخدمته دي مش نتيجة استحقاقه، لكن خدمته دي نتيجة رحمة ربنا. بل قد رفضنا خفايا الخزي، اذا كانوا هم بيستهموه بان انسان باساليب خفيه واساليب ملتويه، فهنا بيدافع انه ما بيستخدمش اي اساليب خفيه او ماكره لتحقيق اهدافه. مشكله صعبه يقابلها الخادم لما باستمرار تساء النظر الى تصرفاته ويزيفه الاعمال اللي هو بيعملها. يعني فلان ده مثلا بيخدم بيعمل مؤتمرات، وهو بيعمل مؤتمرات كتير بيطلع فيها
اكيد لانه عايز يجلم مجموعه حواليه، عايز يعمل له اسم، عايز يعمل له صوره، عايز يعمل له شكل، عايز. لكن كنيسه باستمرار بتبقى فيها المقربه بالاساليب دهية.
والشيطان بيستغل هذه النقطه بصوره قويه جدا وجباره. فدول اتهموه بنفس الحكايه دي، كانوا بيسيئوا فهم التصرفات بتاعته. دول بيتصرف باخلاص وبنيه وبوضوح، لكن هم كانوا بياخدوا التصرفات والكلام اللي بيقوله والكرازه اللي بيكرس فيها دول ويحولوها لاغراض ثانيه وحاجات تانية بذيئة ودنيئة. ولا غشين كلمة الله بل بإظهار الحق. خدمته اللي بيركز عليها مش انه يغش كلمة ربنا او يستغلها لرد سواء مادي او معنوي، لكن خدمته لكلمة ربنا من اجل إظهار الحق، ان الناس تعرف الايه الصح. مادحين انفسنا لدى ضمير كل انسان. نفس الوقت هو بيقول لهم انا بقول لكم الكلام ده ان انا ما بغشش وان انا بظهر الحق علشان ما يكونش في ضمير اي انسان منكم فكره غلط عني. مادحين ضميرنا لدى كل انسان عشان محدش يسيء هذه التصرفات ويقولوا انت بتشهد لنفسك يا لولو. وان هو عايز مدح في ضمير كل انسان قدام الله، مش عايز المديح ده لذاته لكن قدام الله او في حضرة الله. ولكن ان كان انجيلنا مكتوما، مكتوم بمعنى غير فعال، انكرازه بتاعته غير فعاله، بعد ما خرج بالصلاة وبالروح وبالنعمة مش بحكمة البشر كل ده، والناس رفضت هذا الكلام يقولوا لك انت خدمتك تعبانة انك ما تتبنش كويس، فلهم لا، اذا كنت بعد عملت كل ده هو خدمت بالروح وبالصلاة وبدموع كثيرة ومش بحكمة بشرية والناس ما قبلتش، فده انجيل مكتوم بالنسبه للناس اللي هم رافضين الخلاص، الناس المعينين بالخلاص. مكتوما انما هو مكتوم في الفالكين الذين فيهم اله هذا الدهر، واله هذا الدهر اللي هو شيطان، يقول عليه رئيس سلطان الايه الهواء، رئيس هذا العالم آتي وليس له هي السير. فإله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين، إن هو إداهم عمي ذهني، مش عمي بالنظر لكن عمي بالفهم، لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح. دول وقعوا تحت سلطان الشيطان علشان ما يشوفوش عمل المسيح. الحقيقة ان الشيطان باستمرار بيحاول يعمل انسان بثلاث حاجات، بالمال او المادة
يغري الانسان بالقوه وباللذه. بالثلاث حاجات اللي بيغري بيهم رئيس هذا العالم الناس انها تبعد عن المسيح: الماده، القوه سواء كانت قوه جسديه او قوه معنويه او قوه اتصال باشخاص معينين، او اللذه. دي الثلاث حاجات اللي الناس كلها ساقطه تحت سلطانها. الكل بيجري وراها، القوه الكل بيجري وراها، اللذه هي اساس كل الاعمال اللي الانسان بيعملها. تعمل اي عمل ليه؟ عشان اتلذذ. اي خطيه بعملها من اجل اللذه. ايه الفكر ان الانسان بيعمل خطيه لانه مغلوب من الخطيه؟ لا، اللذه دي هي اللي بتسيطر على الانسان. فالشيطان بيستخدم الثلاث حاجات دول: الماده سواء بسلاحها الايجابي او السلبي، انه يدي ماده كثيره وفلوس كثيره فيغري الانسان، واما انه يسقر الانسان عشان يفضل الانسان ملحوم تحت سلطان الايه؟ الاحتياج والماده. ما تفتكروش ان صيت الماده ده بس عند الاغنياء، لا، ده ممكن الفقير يبقى واقع تحت سلطان الماده. فالشيطان بيقود العالم كله من خلال تحكمه في الماده، انه يدي او يمنع. والشيطان بيقود العالم كله من خلال القوه. صار يقنع الناس ان تقعد ربك عضلاتك، تلعب معرفش تايكوندو ايه وايه وكومه، ويدي واعمل علشان تقدر تاخد حقك، وعلشان تقدر معرفش تخوف الناس، علشان تقدر الناس كلها تحترمك. وتارة تانية يقنع الناس ان القوة في علاقاتك مع اشخاص معينين واصلين، وان انت يبقى عندك وصفة ويبقى عندك معرفش ايه يربطك بالناس عشان تاخد القوة. عشان كده في المزمور قال ملعون من اتكل على ذراع بشر. ذراع بشر يعني قوة بشرية سواء فيه او في الاخرين. واللذة دي المحرك الاولاني والاخير في حياة اي انسان. لو شفت كل المشاكل اللي موجودة في العالم، وكل الانحرافات اللي موجودة في العالم، وكل المتاعب اللي موجودة في العالم، هتلاقيها نتيجة ان الناس كلها خضع تحت سلطان اللذة، تحت سلطان اللذة. فدول الثلاث حاجات اللي الشيطان بيسيطر بيهم على العالم: المادة، القوة، اللذة. لكن مش بس كده، ده في مقابل الثلاث حاجات دول اللي بيقدمهم للانسان بيقنعه بحاجة اصعب: انه يخلي عطايا الله قليلة القيمة في نظر الانسان. يعني ايه يخلي عطايا الله قليلة القيمة؟ هتصلي يعني ايه هتصلي؟ طب مجنون تصلي يعني ايه؟ تروح مؤتمر روحي يعني ايه؟ هذا ما فيهاش قيمة. مش بس ان هو بيعرض علينا الاغراءات بتاعة الخطية، لكن كمان يقلل في عينينا قيمة الاشياء الروحية. ما غيرك ياما صلى كان ايه؟ وغيرك ياما صام كان ايه؟ وغيرك راح وخد مؤتمرات وحضر مؤتمرات، حصل له ايه يعني؟ ايه اللي خده اكتر؟ فالشيطان اله هذا ده يعني عينين الانسان بالحاجتين دول، يغريه بالحاجات الماديه وبالقوه وباللذه، وفي نفس الوقت يقلل قيمه الحاجات الروحيه من عينيه. ده تعترف وتشوف تتجننت عشان تفضح نفسك قدام واحد؟ لا، العمليه دي مفيش داعي منها. يفضل يقلل قيمه الحاجات الروحيه علشان يعني عينين الانسان وذهن الانسان عن قيمة الاشياء الروحية. قد اعمى اذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم انارة انجيل مجد المسيح. عشان ما يشوفوش بشارة وطرازة مجد المسيح، او حتى لو عرفوا ان في مجد عند المسيح لينا، واحد يجي يقول لك ايه يعني المجد ده يعني. هعمل له ايه يعني؟ هخلينا نور طفل يولع؟ ايه المجد اللي المسيح هيديهم؟ بس لو احكي تسأل نفس السؤال ده، ايه المجد اللي انت عايز من المسيح؟ تبقى زي القديسين كده عامل ايديه كده ينور، ايه المجد اللي انت عايزه؟ كده ان احنا حتى نفس المجد ما احنا استفهمين. ليه؟ لان الشيطان اعمى اذهاننا عشان ما نفهمش هذا المجد وما نقدرش هذا المجد وما نصبهوش، ما نصبش اليه، ما نحرصش عليه، ما نسعاش نحوه. فكده ارجوكم ان كل واحد قبل ما يرجع من الخلوة دي اسأل نفسك ايه هو المجد اللي انت عايزه تعمله، ايه هو المجد؟ اسألوا المسيح الذي هو صورة الله. ده مجد المسيح ده هو صورة الله. صورة دي تنطبع فيا لان انا صورة الله. خلق الانسان على صورته ومثاله، لكن بالخطية فقد هذه الصورة، فقد هذا المجد. دلوقتي انا لما باخد مجد المسيح وترجع صورتي على صورة الله، فإننا لسنا نكرس بأنفسنا بل بالمسيح يسوع ربنا. فبيسلمهم إن أنا ما بكلمتوش عن نفسي، ما بكرسش بنفسي، لكن بكرس بالمسيح يسوع ربنا. ولكن بأنفسنا عبيدا لكم من أجل يسوع. علشان ما يقولوش اهل كورنثوس او يحوروا كلامه ويقولوا البولس انت بتشهد لنفسك وعمال تنبح لنفسك، فبيطمنهم بيقول لهم لا انا ما بكذبش بنفسي، لكن انا بكذبكم بالمسيح يسوع ربا، وانا مجرد عبد قدام ليكم من اجل يسوع. لان الله الذي قال ان يشرق نورا من ظلمه هو الذي اشرق في قلوبنا. يعيد بذهنهم كده الايام الاولى من الخلقة، اول كلمة قالها ربنا ايه؟ ليكن نور. اول حاجة خلقها الله النور عشان الانسان يعرف ويشوف. اشرق نور من ظلمة هو الذي اشرق في قلوبنا لإمارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. مجد الله ده منعكس على وجه يسوع المسيح، بس مجد الله ده مش زي المجد اللي انعكس على وجه موسى، لأن وجه موسى كان مجده ايه؟ زائل، لكن وجه المسيح مجد دائم. فعشان كده مجد الله ده بينا في شخص المسيح. عدوا فكروا ايه معنى مجد الله. ولكن لنا هذا الكنز في اوان خبثية. على حسب عادة الناس القدماء كانوا يحتفظوا بالجواهر والذهب والفضة، يحطوها فين؟ في زلعة من الفخار. وده لا يتفق مع ده. الجواهر والذهب والفضة حاجات ثمينة وغالية، وآنية الفخار دي حاجات ايه؟ رخيصة جدا. فبيقول الصهد نفس التشبيه وقال لنا هذا الكنز موجود في أواني خبثية. ايه هو المقصود بالكنز وايه المقصود بالأواني الخبثية؟ ايه هو الكنز بقى ده؟ الكنز ده اللي هو لسه كان بيتكلم عنه، النور الالهي، المجد الالهي، المحبة الالهية. النور اللي ربنا قال يشرق نور في ظلمة، والمجد الالهي اللي توجه يسوع المسيح، والمحبة الالهية اللي ظهرت في شخص المسيح. ده كنز ثمين لا يقدر بمال. وهذا الكنز الله حطه في اواني ضعيفة، اواني خزفية اللي هي اكتبنا. اللي هي أسبابنا اللي عايشين ليها لأيه. عشان كده تقدر تقدر قيمة جسدك ده هو. تقدر تقدر قيمة جسدك وعظم هذا الجسد. ان بالرغم ان هذا الجسد بعيد جدا جدا زي الخزف. والخزف ده اناء سهل الايه؟ سهل. على رأي واحد يقول لك يعني الانسان ده في ضعفه العامل هيلمان وعمال يسقط وينفر نقطة مية واحدة ممكن تموته. شوفوا ضعف الانسان قد ايه؟ نقطة مية واحدة تموته. سرقة هوا او نسمة هوا ممكن تموته. شوفوا قد ايه ضعف الانسان. لكن هذا الكنز الضعيف جدا، هذا الاناء الضعيف جدا، الله وضع فيه كنز ثمين جدا، وضع فيه النور الالهي لما اشرق في الظلمة بتاعت الانسان، وضع فيه المحبة الالهية، وضع فيه المجد الالهي. اذا كان الجسد اللي احنا عايشينه ده محب العجز، فالمسيح اللي فينا محب المجد، ويختلط المجد بالعجز، علشان ندرك ان الضعف ده هو طبيعتنا، لكن مع هذا القوة دي هي ايه؟ فينا، بسبب الله اللي موجود فينا. احنا ضعفاء جدا في ذواتنا وفي صحتنا وفي اجسادنا وفي امكانياتنا، لكن اقوياء جدا بالمسيح اللي فينا. وهتشوفوا ان بولس هيتكلم في المسيحية بالذات على ازاي بتجمع بعض الصفات المتضادة. يعني مثلا هيقول هالكين لكن غير اسف مطروحين لكن غير هالكين، كحزانا ونحن فرحين، كأننا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. يقول مطروحين لكن غير مطروحين، يبقى في نفس الوقت الانسان حزين كحزانا ونحن فرحين. ايه التبادل اللي موجود في المسيحية اللي هو؟ يبقى الانسان مثلا بيقدم دموع وانسان تايب وعمال يبكي يبكي يبكي، لكن يقول لك الدموع دي تنشئ ايه؟ فرح. طب منين يبقى حزين ومنين يبقى فرحان؟ السبب اللي موجود ده سببه منشأه ان الانسان جواه كنز لكن موجود في اناء كذا فيه. كحزانة لان امكانياتنا الجسدية ايه؟ ضعيفة. لكننا فرحون لان المسيح موجود فيه. عشان كده ينسى هنا موضوع الشباب اللي بيحير ناس كثيرة في المسيحية، ازاي ده انسان فرحان وزعلان في نفس الوقت، ازاي انسان يبقى غني وفقير في نفس الوقت. ده بيورينا ان الانسان في جسده هو ضعيف، لكن في الكنز الالهي ان الله حط فيه هو قوي وغني وممجد. يبقى الانسان محتقر ومهان بحسب الجسد، لكن قوي وممجد بحسب الايه؟ الروح. ولكن لنا هذا الكنز في اواني سبتية ليكون فضل القوة لله لا منا. عشان يبقى مصدر القوة اللي فينا هو من مين؟ من ربنا مش منا. مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين. في امور كثيرة جدا في الحياة تساعد على الاكتئاب. الناس الخطاة والناس اللي بتعاند والناس اللي راكبة، لكن مع هذا غير متضايقين. مكتئبين حسب الانسان الخبثي حسب الجسد الضعيف، لكن غير متضايقين حسب الانسان الروحي المتمتع بالكنز الالهي. متحيرين مش عارفين مين تنهي اتجاه، مش عارفين نعمل ايه، لكن غير يائسين. متحيرين حسب الجسد الاناء الضعيف، لكن غير يائسين بحسب الروح مضطهدين. ضيقات كثيرة واضطهادات وآلام من أجل المسيح، لكن غير مصروفين لأن المسيح مستجبنا. مصروفين لكن غير هالكين، مرميين على الأرض، وقعنا على الأرض لكن هنفضل نتمرد في الأرض. لا تسمحي لي عدوتي لأني أنت قد أقوم، وقعت بالجسد لكن هقوم بالروح. فهنا كلمة مدرسين معناها ان الانسان المسيحي لا يسقط، ولكن في كل مرة هيقع فيها هيقوم مرة تانية، لاننا نحن الاحياء نسلم دائما للموت. اذا كنا عايشين بالجسد فكل يوم احنا بنسلم بالموت، باخطار من الاضطهادات، باخطار من الامراض الجسدية، باخطار من حروب الشيطان. فحسب الجسد زي ما قال الحتة تانية، من اجلك نمات كل الايه النهار. نحن الاحياء نسلم دائما للموت من اجل يسوع، لكي تظهر حياة يسوع فينا ايضا في جسدنا المائت. ولاحظوا اذا كان الانسان بيموت مع المسيح فحياة المسيح تظهر فيه، وبيسمي جسدنا ده الايه مثل اللي حيموت. فالماء، الماء دي كلمة ايه فعل مستمر، يعني في مهما عايشين هنا في الجسد احنا تحت سلطان الموت. فجسدنا مش هيموت، لا، ده جسدنا اوريدي مائت. حاجة العجيبة في علم التشريح، لو ان فعلا خلايا الانسان حتى هو عايش بتموت، في خلايا بتموت وتتجدد وفي خلايا بتموت وما تتجددش. يعني الانسان بيعيش موته كل يوم، يعني المرأة مثلا بتطلع بويضات، البويضات دي بتتجدد لحد ما يجي زمن معين تخلص وما تتجددش. خلايا البويضات دي عبارة عن ايه؟ عن خلايا، لكن هتيجي في وقت ما تتجددش. خلايا الكبد مثلا بعدها بيموت وبعدها بيتجدد، خلايا الدم بعدها بيموت وبعدها بيتجدد. فاحنا بنعيش الموت عشان تفهموا وتقدروا وما تتخضوش من فكرة الموت. فاحنا فعلا جسدنا مائت، جسدنا بيعيش الموت. لكن الحلو والجميل فاذا كنا حنموت مع المسيح واحنا بنموت المسيح يبقى موجود فينا، فاننا هنقوم مع المسيح. لكن المشكلة ان الجسد بتاعه بيموت وما يكونش المسيح فيه، فهيبقى نائب بقى وهيفضل ايه نائب. اذا الموت يعمل فينا ولكن الحياة فيكم. فبولس عايز يقول نفس تخادم بيضحي بنفسه وبصحته وبيخاطر بحياته مرارا كثيرة، وهو مستعد للموت لكن من اجل ان الحياة، بس مش الحياة الجسدية بقى، لا، من اجل ان الحياة الروحية تشتغل في الناس اللي ايه بيخدمهم. هو مستعد يضحي بحياته الجسدية ويموت جسديا من اجل ان يكون ده سبب حياة روحية لناس اخرين هو بيخدمهم. فاذا لنا روح الايمان، فاذا كان لنا روح هذا الايمان ان احنا ان موتنا مع المسيح هنقوم مع المسيح، حسب المكتوب امنت لذلك تكلمت. بياخد مزمور من المزامير يقول ان الانسان اذا كان عنده الايمان فنتيجة هذا الايمان بايه بيتكلم، بيشهد للي بيؤمن بيه. فهو عايز يقول ان انا بشهد للي انا بؤمن بيه، ان اذا مت جسديا لكن يكون لكم حياة حسب الروح في المسيح. نحن ايضا نؤمن ولذلك نتكلم ايضا.
علمين ان الذي اقام الرب يسوع سيقيمنا نحن ايضا. بس قوة القيامة اللي اقامت المسيح هتقيمنا نحن ايضا بيسوع ويحضرنا معكم، لان جميع الاشياء هي من اجلكم لكي تكون النعمة وهي قد كثرت بالاكثرين جديد الشكر لمجد الله. وكل ده على حساب النعمة اللي هي بتزيد، على كثرة شكرنا لله يزيد. يرجع يقول نفس العبارة اللي كتب بها الاصحاح، لذلك لا نسأل من يأس ابدا وما نحزنش ابدا وما نكسلش ابدا في الخدمة، لان احنا عارفين عظمة الخدمة اللي بنعيشها، ولان احنا روحنا عشان كده احنا بنفرش برحمة الله هذه. بل وان كان انساننا الخارج يسمع، انساننا الخارج اللي هو الصورة الخارجية للجسد بتسمع، يعني لقد محل عضو ورا عضو عمال ينتهي، فان انساننا الداخل يتجدد يوما فيوما. لما ينتهي الانسان من بره، وكل ما ينتهي كل ما يبتدي الحياة الداخلية، الاستمارة اللي بينه وبين ربنا، العلاقة اللي بينه وبين ربنا، الحب اللي بينه وبين ربنا يتجدد يوما فيه فيوم. لان خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقة المجد ابديا. بيعمل مقارنة لطيفة قوي بين الضيقات اللي موجودة في العالم الحاضر، يسمىها ايه؟ خفة. خفة يعني حاجة خفيفة قوي، وانها وقتية. من حيث الثقل هي خفيفة، ومن حيث الزمن فهو زمنها اليه. مهما تخف من صعوبات ومن ضيقات في هذا العالم، ايه عظمتها او ايه شدتها او ايه مدتها، حاجه خفيفه قوي وقليله جدا تجاه ثقل المجد الايه الابدي. ثقل يعني ثقل ووزن كبير جدا من المجد اللي حيدوم في الزمن الى الابد. فعشان كده بولس بيقول اذا كان الانسان اللي من الخارج بيسمع فده ما يحزناش، بل بالعكس يفرحنا بان الفرصة بتقرب، وان يوم يوم يتجدد الانسان الايه الداخلي، ومجد الانسان بيقترب. ومهما كان الالام اللي موجودة في العالم دي فهي خفيفة ووقتها قليل بمقارنة بالمجد الابدي في ثقله وفي عظمته. ونحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى، بل التي لا ترى. وعشان الانسان يدرك هذا الموضوع لابد ان يعني تتكشف على الغير مرئي او الغير منظور. مشكلتنا ان احنا ما بنشوفش الا المنظور، حاجات التي ترى، لكن ما بنشوفش الحاجات التي لا ترى. فعشان كده ما بنتشجعش، فعشان كده ما بنتقدمش في الحياة الروحية. لكن شوفوا موسى كده لما كتب عنه في العبرانيين، يقول ان موسى تشجب ليه؟ لانه كان يرى ما لا يرى، كان شايف اللي محدش ايه شايف، فقدر ان هو يعبر، وقدر ان هو يصنع خلاص عظيم. فبولس هنا مقتنع تمام الاقتناع ان كل اللي هيشوفه من الام ما تساويش حاجة تجاه المجد اللي هينظره، وتجاه المجد اللي اعده الله للانسان اللي تقلل من اجله، لان ربنا مش ممكن يكون غير امين او يبقى مديون ان واحد اتقلل من اجله وربنا ما يمجدهوش. برضك نرجع نفكر ايه معنى المجد. وهي الناس بتعيش نوعين من الحياة، اما واحد بيعتمد على المنظور
فده بيعيش حياة منخفضة لانه باستمرار باصص للصين والاضطراب والحاجات المنظورة. واما انسان بيسأل عنين الايمان التي ترى ما لا يرى او تقدر قيمة الحياة الابدية وحياة السماوات. علشان نقدر نعبر ونشوف ما لا يرى ونحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى بل الى التي لا ترى، لان التي ترى وقتية واما التي لا ترى فايه فأبدية. عشان نقدر نعبر الفترة دهية مشكلة الانسان انه من السهل جدا انه يركز نظره على الالم. لما تحصل الام في حياة الانسان يبدأ الانسان ايه ده وده حصل لي ليه وازاي طب اتخلص منه ازاي، ويقعد مركز على الالم اكثر مما يركز على الهدف اللي الالم عايز يوصله اليه، فتيجي يتعب جدا وحياته تبقى مرة. عارفين الانسان اللي بيلعب في الرياضة يخش في سباق اول حاجة يركز عليها اللي داخل السباق عشان يجري ايه يركز على ايه على ايه يعني ايه نقطة النهاية. لكن لو هو بيجري قاعد يظهر ده تعبان ده من النهاية ده من مش عارف يعني على طول يعمل ايه، لو ركز على الالم هيقعد، لكن لو ركز على الهدف هيضغط على نفسه ويكمل المصادرة لحد ما يوصل للهدف. هذه المشكلة اللي بتحصل في حياتنا، ان لو حصل الم في حياتي فاقول ده هو ده حصل ليه وعشان ايه وهتخلص منه ازاي وامتى هيترفع. ما تركزش على الالم لكن ركز على الهدف. ليه؟ لان الالم ده لم يعطى اعتباطا في حياتك. الالم ده مش ربنا غاوي كده يعذب الناس، لا ده الالم ده ربنا عمله عشان يوصلني لحاجه معينه. الالم ده ليه هدف، فما تخليش تركيزك على الالم يضيع تركيزك على الهدف، والهدف هو الحياه الابديه. الانسان من السهل جدا انه يستسلم لما تحصل اي مشاعر في حياته، من السهل جدا انه يستسلم للمشاعر دي ويقعد يبكي على نفسه ويطبطب على نفسه وعايز صفقه من الفل. اذا كان من السهل جدا الاستسلام عند وجود اي مشاعر، فبدل ما الانسان يبذل جهده انه يسمع اشفاقات الناس وكلام الناس وتحت ضغط الارهاق وتحت ضغط الالم وتحت ضغط النقد الناس تقعد تنقد فيه وتقعد تقول له انت بتعمل كده ليه وعشان ايه، علشان يدمروا على ترك العمل، ما تبصش للالم ولا لكلام الناس لكن بص للمسيح. ركز عينيك على الهدف. حاجة جميلة اللي اعتبرها بولس ان كل ما يكون ضعيف حينئذ هو ايه قوي، وكل ما جسده يضعف وكل ما امكانياته الجسدية تضعف واعتماده على جسده يضعف كل ما هو يتقوى روحيا اكثر ويقرب من ربنا اكثر. عشان كده بيتكلم وبعد ما قال ان الانسان ينبغي انه يركز نظره على الامور التي لا ترى اللي هي الامور الابدية، بيبتدي يدينا تعزية ورجاء يقول لاننا نعلم. نعلم يعني متأكدين انه ان نقض بيت خيمتنا الارضي فلنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد ابدي. وبيشبه حياه الانسان بالجسد على الارض ان هي خيمه، فاسمها خيمه ما هياش بيت. الخيمه ملهاش ايه اساس لانها ما هياش دايمه. البيت بيعملوه اساس لانه دايم، فخيمه ليست مقامه على اساس البناء
فشيء دائم وثابت على الارض، لكن الكلمة تفكر خطوة وتنتهي وتتنقل، نقل بيت خيمتنا الارضية. كلمة الارض هنا مش معناها المصنوعة من الارض، لكن لا الموجودة على الارض، لان حياتنا مش مصنوعة من الارض، حياتنا مصنوعة من مين؟ من الله، لكن موجودة على الارض. فاذا كان بمرور الايام بيضعف جسد الانسان ويوهن، والضعف يبتدي يأثر في الانسان وتصير قدرات الانسان محدودة، لكن نفس الالام اللي تضعف جسد الانسان دي تقوي وتنعش نفسه في الحيوية، علشان ينتزع منا الجمال الجسدي لكي يزداد فينا الجمال الروحي. فيشبهوها التشبيه الرئيس ان الحياة من وجهة النظر الجسدية عبارة عن انزلاق في منحدر، درجة بتاع الحياة عمال ينزل تدريجيا واحدة واحدة لحد ما ينحدر الى الارض. من جهة النظر الجسدية الحياة منحدرة، لكن من جهة النظر الروحية الحياة عبارة عن صعود بالجبل عمالة تطلع 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 لفوق لحد ما يصل الى قمة الشركة والاستخاب بالله. فهنا بيقول ان نقل بيت خيمتنا الارضي فلنا في السماء بناء من الله. بناء بقى معمول من ايدين ربنا، مش معمول بايدين يد بشرية، بيت غير مصنوع بيد، بيت ابدي يستمر الى الابد. انما في هذه ايضا ما انه مستقيم. الانسان بعد ما عرف الحقيقة دي بيئن من ثقل الجسد ومن تعب الجسد، مستقيم ان نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء. يعني مين فينا ما يتمناش يبقى زي ايليا، ما يقلعش جسد هذا الموت، لكن يلبس صورة الايه السماوي او زي اخنوب.
وان كنا لابسين لانوز دورا، وهنا اللبس بمعنى الستر، فالله اعد لينا اساس سماوية عشان يلبس قلنا علشان يسكننا فيها. اذا كانت الخيمة في الارض دي اجساد ارضية، فالله ايضا اعد لينا اجساد سماوية كل واحد فينا هيلبسها، وكل واحد فينا مشتاق ان هو يلبسها. اننا نحن الذين في الخيمة نئن مثقلين، احنا اللي لبست الجسد عمالين نئن مثقلين باتعاب الجسد وبرغبات الجسد وبضعفات الجسد. إذ لسنا نريد أن نخلعها بل أن نلبس فوقها. مش عايزين نقلعها بمعنى مش عايزين نموت. ليه؟ لأن الموت مازال بالنسبة للإنسان مجهول، والإنسان بيخاف المجهول. الموت مش بس المجهول بالنسبة للإنسان، لكن يسبب الاسى لفراق من نحب. يعني الناس اللي احنا حبناهم وحبينا العيشة معاهم، الموت ده بيفصلنا عنهم. عشان كده احنا مفكرين مش عايزين نموت، لما خايفين من المجهول، ومش عايزين نفقد اللي احنا بنحبهم، ما يبقاش فراق بيننا وبينهم. عشان كده مش عايزين نخلع هذا الجسد، لكن عايزين مجد السماوي يجي ويغطي على مجد الايه ارض اضطرابي. عشان كده بنهرب من الموت، لكن هيبتدي يتكلم بقى في الاصحاح الخامس ازاي ان المسيح بيبدل النظرية ده. ايه الموت؟ ما يبقاش خوف من المجهول، ما يبقاش فراق واخل فراق للاحبة، لكن المسيح بيبدل الصورة كلها. هذا اللي نكمله بكرة ان شاء الله. طبعا الخوف من المجهول بيدل على عدم الايمان،
لكن دي شيء طبيعة بشرية، الكل بيخاف. يعني حتى لو دي واحد رات ولا فهم ما يخافش من الموت، مش معنى كده ما يخافش من الموت، مش حد ما يخافش من الموت. لو دي واحد يلا جاء تتموت دي رات هتقول ايه برضه حكايات مبسوطة قوي. يعني تشوف الناس اللي في طوار السينة، الناس اللي في طوار السينة يقول لك اصل ده قلبه ميت من زمان، يخش في اي معركة ويضرب ويكسر وده، يقول لك اصل ده قلبه ايه ميت، مش همه من الموت، لكن فعلا لو واجه الموت هيخاف ولا لا. فهو الفكرة اللي هيبتدي يتكلم فيها بكرة، ازاي الله عدل نظرية الانسان او نظرة الانسان للموت.
قدس الاله الواحد امين. نكمل الاصحاح الخامس من رسالة كورنثوس الثانية. لاننا نعلم انه ان نقل بيت خيمتنا الارضي فلنا في السماوات بناء من الله بيت غير مصنوع بيد ابدي، فاننا في هذه ايضا نئل مشتاقين الى ان نلبس فوقها مسكننا الذي من السماء. وان كنا لابسين لا نوجد عراه، فاننا نحن الذين في الخيمة نئل مثقلين، اذ لسنا نريد ان نخلعها بل ان نلبس فوقها لكي يبتلع المائت من الحياة. ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله الذي اعطانا ايضا عربون الروح. فاذ نحن واثقون كل حين وعالمون اننا ونحن مستوطنون في الجسد فنحن متغربون عن الرب، لاننا بالايمان نسلك لا بالعيان. فنثق ونصر بالاولى ان نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب، لذلك نحترس ايضا مستوطنين كنا او متغربين ان نكون مرضيين عنده. لانه لابد اننا جميعا نظهر امام كرسي المسيح لينال كل واحد منا كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان ام شرا. فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس، وأما الله فقد صرنا ظاهرين له، وأرجو أننا قد صرنا ظاهرين في ضمائركم أيضا، لأننا لسنا نمدح أنفسنا أيضا لديكم بل نعطيكم فرصة للافتخار من جهتنا، ليكون لكم جواب على الذين يفتخرون بالوجه لا بالقلب. لاننا ان صرنا مختلين فلله او كنا عاقلين فلكم، لان محبة المسيح تحصرنا. فاذ نحن نحسب هذا انه ان كان واحد قد مات لاجل الجميع فالجميع اذا ماتوا، وهو مات لاجل الجميع كي يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. فإذ نحن من الآن لا نعرف أحد حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن إلى الآن لا نعرفه بعد. إذا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت وهذا الكل قد صار جديدا. ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح واعطانا خدمة المصالحة، اي ان الله كان في المسيح مصالحا للعالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم ووضعا فينا كلمة المصالحة. اذا نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعدو بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله، لانه جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه. فاذ نحن عاملون معه نطلب الا تقبلوا نعمه الله باطلا، لانه يقول في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص عندك، وهذا الان وقت مقبول، وهذا الان يوم خلاص. لسنا نجعل عثرة في شيء لألا تلام الخدمة، بل في كل شيء نظير ان نظهر انفسنا كخدام الله في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في اتعاب، في اظهار، في اصوام، في طهارة، في علم، في اناة، في لطف، في الروح القدس، في محبة بلا رياء، في كلام الحق، في قوة الله، بسلاح البر لليمين ولليسار، بمجد وهوان، بصيت رضي وصيت حسن، كمضلين ونحن صادقون، كمجهولين ونحن معروفون، كمائتين وها نحن نحيا، كمؤدبين ونحن غير مقتولين، كحبانا ونحن دائما فرحون، كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. لما اتكلم عن الخيمة الجسدية اللي احنا بنعيش فيها على الارض، وان الخيمة ده هي مصيرها انها تنقض وتنتهي، لكن لينا بناء في السماء، جسد اخر في السماء. الانسان يشتاق ان هو يلبس السماوي، وان الانسان اذا كان بيخاف من الموت، واتكلمنا ان الحاجتين اللي بيخلوا الانسان يخاف من الموت، ان الموت عبارة عن مواجهة المجهول، والمجهول باستمرار يدعو الى القلق في حياة الانسان، او فراق الاحباء واحساس الانسان ان الاحباء اللي بيسبوه وبينفصل عنهم بالموت بيدفع الانسان الى الاسى والى الحزن، والى ان هو يبقى حاسس ان في حاجة ناقصاه. لكن اذا كان الموت بهذه الصورة، يقول في عدد 4 فاننا نحن الذين في الخيمة، احنا اللي لسه عايشين على الارض، اللي لسه ساكنين في هذا الجسد، نئن في الخيمة، نئن مثقلين في امين باستمرار. طول ما في حياة في الجسد في امين، والامين ده بيبقى نتيجة احتياجات، بيبقى نتيجة احباطات، يبقى نتيجة رغبات الانسان مش قادر يحققها، يبقى نتيجة عجز، يبقى نتيجة ضعف الانسان محاط بيه. عشان كده بيبقى في حياته في امين، لانه حاسس انه مثقل بهذا الجسد او بمتطلبات الجسد او برغبات الجسد. لكن في نفس الوقت مش عايزين نخلع هذا الجسد، نريد ان نلبس فوقها لكي يطلع المائت من الحياة. يعني الانسان مش عايز يعدي على موضوع الموت دوت، لكن عايز ان هو يلاقي في لحظة، في طرفة عين، ان هو تغير ولبس ذلك الجسد السماوي او الصورة السماوية الممجدة، زي ما حصل مع ايليا وزي ما حصل مع اخنوخ. نجازوش وادي الموت او عبروا في هذا الموت. اذا كانت دي رغبة الانسان واشتياق الانسان لكده، ولكن الذي صنعنا لهذا عينه هو الله، وكأنه بيشوف ان ربنا شكلنا، خلقنا، صنعنا من اجل ان احنا تكون لينا الصورة السماوية او الصورة الابدية، لان ما كانش ممكن ابدا ان يكون هدف ربنا من خلقة الانسان ان الانسان يتخلق لعدة ايام يعيش، ان كان بيعيش كويس او بيعيش وحش، وبعد كده يموت وينتهي. الله كان ليه هدف اسمى من خلقه الانسان ان هو يعيش الانسان في الصورة الابدية، في الصورة الممجدة، في الصورة التي لا تنتهي فوق الزمان وفوق المكان. الذي اعطانا ايضا عربون الروح، والدليل ان ربنا عايز يدينا الصورة الابدية اللي ما تنتهيش انه ادانا من الروح القدس، او ادانا المقدم بتاع عربون الروح. لان مش ممكن الله يدي الروح علشان الروح يسكن في شيء يزول وينتهي وليس شيء ابدي. الله مش ممكن يدي الروح القدس عشان الروح القدس يكون معرض ان هو ينتهي في اجساد مؤقتة، لكن معنى انه اعطى الروح القدس ان الاجساد دي اللي هيسكن فيها الروح القدس فتصير اجساد ابدية واجساد سماوية. بس عايزين نصلح بعض المفاهيم عن الابدية. ساعات الانسان يعتبر الابدية دي مهرب لكل تعب وكل شقاء. يعني مثلا واحد يبقى في حياته تعبان يقول له هتستريح امتى، يقول له هتستريح لما تخش فين في الابدية، فيفضل رابط في ذهنه ان الابدية دي عبارة عن ان الانسان يبقى عايش مرتاح، بمعنى انه يبقى انسان خامل كسول، ان الانسان ما بيعملش حاجة، ان الانسان ده يعني يفضل كده في الحد على طول قاعد متمتع من غير ما يبذل اي مجهود او يعمل اي شيء. الابدية ما هيش كده. الابدية هي اعدادنا لخدمة اعظم ولخدمة اكمل ولخدمة اسعى. لان زي ما شايفين ان في سفر الرؤيا بيكلمنا عن الناس اللي موجودة في السماء، ما هيش ناس خاملة او ناس نايمة على طول او ناس عمالة تاكل وتشرب، لان ملكوت الله ليس اكلا وشربا، ما بتعملش حاجة. لكن ورانا في سفر الرؤيا ان اللي موجودين فوق الوف الوف وربوات ربوات، ان الناس دي تسبح وتمجد في سعادة اكمل وفي خدمة اكمل لله وفي مجد اعظم تجاه الله. واذا كان الانسان هنا بيتعب من اجل غرض او هدف انه ياخد شهوة او ياخد شهرة او ينال مديح او ينال ثناء من الناس، بيستنى المكافأة. يعني هنا تعب الانسان على الارض من اجل المكافأة. لكن هنشوف ان حياة الانسان فوق في السماء مش لانه مستني مكافأة على التعب اللي هو بيتعبه او الخدمة اللي هو بيخدمها، لكن ده هو في حد ذاته خدمته تسبيحه وتمجيده لربنا، هو ده في حد ذاته فرحته ولذته وانتصاره. فإذا كان بالرغم ان احنا بنحب الحياة الحاضرة وبنحب العالم الحاضر اللي احنا عايشين فيه، فالابدية مش معناها ان انا بحتقر الحياة الحاضرة اللي انا عايشها على الارض، لكن الابدية معناها ان انا بشتاق اليها، والحياة الحاضرة اللي انا بعيشها على الارض ما بحتقرهاش، لكن باخدها فرصة علشان اجهز نفسي واعد نفسي لتلك الحياة الابدية. عشان كده يقول فاذ نحن واثقون في كل حين، واثقين من الحياة الابدية اللي ربنا عايز يديها لنا، وعالمين اننا ونحن مستوطنون في الجسد. اذا كنا عايشين في الجسد فنحن متغربون على الرب، لسه محدودين بسبب حدودنا ووجودنا في هذا الجسد. لكن احنا حاطين ان احنا غرباء عن ربنا، لسه معرفناش ربنا المعرفة الكاملة، متمتعناش بربنا التمتع الكامل، لاننا بالايمان نحن كلاب العيان. احنا سلوكنا وتصرفاتنا بايماننا او ثقتنا في الحاجات الغير مرئية، مش بالحاجات اللي بالعين بنشوفها وبنعينها. فنثق ونصر بالاولى ان نتغرب عن الجسد. فده يبقى اشتياقنا ان احنا بالافضل نتغرب عن الحياة اللي موجودة في الجسد علشان نستوطن عند الرب، نبقى مواطنين ربانيين. عشان كده يشبه الانسان المسيحي وهو موجود في العالم لكن اشتياقاته في السماء، انه الانسان المسيحي عايش بجسمه على الارض لكن راسه وقلبه فوق. فين؟ في السماء. راسه يعني تفكيره في السماء، قلبه يعني مشاعره في السماء، وان كان برجليه على الارض. فده مش معناه انه بيحتقر الحياة الارضية، لكن هو بيمر نفسه ان يمشوا على الارض علشان يعد نفسه بفكره وبمشاعره ان هو يدخل الى السماء ويكون لي هذه الحياة السماوية، يتغرب عن الارض علشان يستوطن عند الرب. عشان كده بقى شيء مهم يقولوا في عدد 9، لذلك نحرص، يعني ناخد بالنا وباهتمام شديد جدا، ايضا مستوطنين، اذا كنا مستوطنين كنا او متغردين سواء كنا فوق او تحت، ان نكون مرضيين عنده. ده اللي نحرص عليه باستمرار. يا ترى لو ربنا دلوقتي بصلي، سواء الناس اللي عايشة في السماء دلوقتي او عايشة على الارض دلوقتي، يا ترى احنا مرضيين عنده؟ الانسان المسيحي في سلوكه في الدنيا علشان حتى لما يموت بعد كده سلوكه في الاخرة يحرص باستمرار ان هو يكون مرضي عند ربنا. حتى تلاحظ الطقس القداس الجميل، ابونا قبل ما يناول الشعب في الصلوات السرية اللي بيقولها قبل الاعتراف الاخير، يطلب من ربنا كده ويقول له ان نصنع مرضاتك في كل حين. ان احنا نعمل يا رب الحاجة اللي ايه ترضيك في كل حين. قبل ما يدي الجسد والدم للشعب، وقبل ما يتحد الشعب بشخص المسيح، دي الطلبة وده الرجاء الاخير اللي بيحط الكاهن امام الله، ان نصنع مرضاتك في كل حين. ده هدف في الحياة. ولو تلاحظوا ان المسيح لما جاب الجسد على الارض قال تلك العبارة، انه هدفه من التجسد ان افعل مشيئة الذي ارسلني. وبعدين حتى قدام قبر العازر يقول له كده، وانا اعلم انك تسمع لي في كل حين لاني افعل ما يرضيك في كل حين. فاذا كان تجسد المسيح من اجل ان يفعل ما يرضي الله، وده مش عمله من اجل نفسه لكن ده عمله من اجلنا احنا، فده يبقى حرصنا باستمرار ان الانسان يراجع نفسه باستمراره. يا ترى تصرفي، يا ترى مشاعري، يا ترى كلامي، يا ترى سلوكي يرضي الله ولا لا يرضي الله؟ عشان كده بولس بيقول نحرص ان احنا نكون مرضيين عنده، لانه لابد اننا جميعا نظهر امام كرسي المسيح. كلنا نقف في الوقت الدينونة علشان كل واحد يعطي ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان ام شرا. اذا كان بهذا الجسد، كان عايش من اجل هذا الجسد فقط وعايش لاجل الامور الارضية فقط، لكن فكره ومشاعره وقلبه ما كانوش في السماء، يبقى الانسان ده معرض للدينونة لانه معدش نفسه ان هو يبقى انسان سماوي او كائن سماوي يرضي الله. فنحن عالمون مخافة الرب. عالمون يعني احنا عايشين وعارفين ومتأكدين من ان مخافة الرب دي شيء اساسي وضروري للانسان اللي بيخلق في هذا الجسد. نقنع الناس وانما الله فقد صرنا ظاهرين له. هو بيتكلم ان خدمته للناس عبارة عن اقناع، انه كل اللي بيعمله يحاول يقنع الناس ان هم يكونوا مرضيين عند الله. اما الله فقد صرنا ظاهرين له. بالنسبة لربنا، ربنا عارف كل حاجة وكاشف كل حاجة. وارجو اننا قد صرنا ظاهرين في ضمائركم ايضا. لكن ربنا عارف كل حاجة وكاشف كل حاجة، لكن انا برضا بتمنى وامنية بولس الرسول ان هو كمان يبقى ظاهر في ضماير القرنطسيين، لان هم قالوا ان بولس ده ليه اساليب خفية وملتوي وانسان غامض ومحدش عارف هو بيقول ايه وبيفسروا تصرفاته غلط. فبيقول لهم اذا كنت انا ظاهر ومكشوف امام الله، ارجو ايضا اني اكون واضح وظاهر في ضمائركم. ماليش اي اغراض خفية، ماليش اي اساليب ملتوية او اهداف غير واضحة. لاننا لسنا نمدح انفسنا ايضا لديكم. ويرجع يأكد على هذا المعنى اللي بعثه وعايز يقصده، ان هو لما بيقول كده مش معناه انه بيمدح نفسه عشان ما يفهموش كلامه غلط، بل نعطيكم فرصة للافتخار من جهتنا، ان انتوا تبقوا فرحانين بيا ومفتخرين بيا، لان هو اللي بشرهم وهو اللي علمهم وهو اللي انشأ كنيستكم، عشان كده هو خايف على ايمان هذه الكنيسة. من جهتنا ليكون لكم جواب على الذين يفتخرون بالوجه لا بالقلب. اذا كانت الناس بتفتخر بالمظهر، بالوجه يعني بالحدث، شكل المظهر اللي باين، مش بالقلب، الحاله الداخليه او الحياه الداخليه. فهو عايز يقول لهم ان الافتخار مش بالمنظر وبالشكل، لكن الافتخار يكون فعلا من القلب من جوه. لاننا ان صرنا مختلين فلله. لو اعتبرتوني انسان مجنون فانا مش مشكلة، مجنون من قبل مين؟ ربنا. وفي واحد قاله له فعلا، اغريباس الملك وهو بيكلم بولس قال له كده، الكتب الكثيرة تحولك الى الهذيان. يعني قال له انت قاري كتير فالقراية جننتك. لما بولس كان بيكلم اغريباس عن الحياة الاخرى والمجيء والبر والتعفف، صرنا مختلين فلله او كنا عاقلين فلكم، واذا كنا عاقلين فده علشانكم. لان محبة المسيح تحصرنا. ودي آية جميلة يا ريت الانسان يفتكرها. تحصرنا بمعنى ايه؟ حوطنا. ساعات الانسان حتى لو كان في اشد اوقات الخطية والبعد عن الله، يحس كده ان ربنا بيحوطه من كل جانب، وربنا كده كأنه بيكسفه من نفسه. يعني واحد مثلا عمل خطية وبعد الخطية مش عايز يصلي، عايز يهرب من ربنا، فيقوم ربنا مثلا يبعث له موقف لطيف يوريه طب انا بحبك، طب خد الحاجة الجميلة دهيت، خد العطية دي، خد التوفيق دهوت، خد الراحة دهيت، خد السعادة دهيت. اذا الانسان مكسوف من نفسه بقى، انا يا رب مزعلك وهربان منك ومضايقك ومش عايز حتى يعني اتكلمك، تقول انت يا رب تفضل تحبني وتديني؟ محبة المسيح اللي تحوطني من كل جانب، اروح يمين يروح ورايا، اروح شمال يروح ورايا. ودي اللي خلت المرنم زمان يصرخ لربنا ويقول له اين اقرب من وجهك، ان قلت الى الهاوية فها انت، وان صعدت للسماء فها انت، وان قلت اقاف البحار فها انت. يعني في كل حتة عارفين زي مين بالضبط؟ زي يونان. يونان اللي هرب من ربنا لكن حس ان محبة ربنا بتحصره بتزنقه. هنروح من محبة ربنا فين؟ مفيش مكان الانسان يقدر يهرب من محبة ربنا، حتى لو الانسان ظل معاند ورافض ومصر على رفضه لتلك المحبة، مش عايز يعيش معاك، لكن تظل محبة ربنا تطارد الانسان. وكان مثل جميل للانسان اللي فعلا محبة ربنا محطرة، اوغسطينوس. اوغسطينوس ظل الفترة طويلة جدا معاند برغم من دموع امه اللي كانت بتصلي من اجله، وكان رافض تلك المحبة، وكان مصر ان هو يعيش حياة الخطية. ده بل كان بيقلب خطايا عشان يتفخر بيها قدام صحابه. لكن جه لحظة من اللحظات وحس ان مش ممكن يهرب من تلك المحبة، المحبة محوطاه حتى فيه وحشته. عشان كده من ضمن الحاجات الجميلة اللي تشجعنا وتسندنا حتى لو كنا وحشين، وحتى لو كنا خطاة، وحتى لو كنا مقصرين جدا حتى ربنا في حياتنا، الآية هي ان محبة المسيح تحصرنا، هتزنقنا في خمت اليد زي ما بيقولوا، مش هنقدر نفلفص منها. مش هيقدر الواحد في يوم من الايام يقول لربنا اصل انت ما حبتنيش. ساعات كده الواحد يبقى عايش في الخطية ومصر على الخطية يقولك اصل ربنا ما بيحبنيش، مش هيقدر يقولها، لان محبة المسيح تحصرنا. إذ نحن بحسب هذا، إذ نحن نحسب هذا أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع. والدليل على محبة المسيح اللي بتحوطنا من كل ناحية هو إن المسيح مات، مش مات من أجل الجميع كده مرة واحدة وشربة واحدة، لكن مات من اجل الجميع، بمعنى انه مات من اجل كل فرد، من اجل كل واحد. فدليل محبة ربنا ليك انه مات علشانك، لاجل الجميع. الجميع اذا ماتوا، جميع ماتوا فيه، لان هو لما قبل حكم الموت كان نيابة عنا واحنا متنا فيه. وهو مات لاجل الجميع كي يعيش الاحياء فيما بعد، لا لانفسهم بل الذي مات من اجلهم وقام. فهو حب عشان كده مات واحنا مدنا فيه، وزي ما هو قام احنا كمان قمنا فيه. فاذا كان مات من اجل الجميع والجميع بعد كده عاشوا فيه، ينبغي بقى ان هم ما يعيشوش لايه؟ لانفسهم، بل الذي مات من اجلهم وقام. والآية دي من اخطر الايات اللي بتقول ان كنت انا ماشي في الطريق مع ربنا ولا لا. لو سألت نفسي سؤال، يا ترى انا عايش ليه؟ عايش لنفسي ولا عايش للذي مات من اجلي وقام؟ حياتي تمجد الذي مات من اجلي وقام، ولا حياتي عايشها من اجل ان انا احقق مجرد رغباتي وذاتي وارادتي الشخصية ومزاجي الشخصي والرغبات والنزوات بتاعتي؟ يا ترى انا حياتي من انه نوع؟ هي حاجة من الاثنين، الناس نوع من النوعين، لان ناس عايشة علشان نفسها تربي وتعلف في نفسها، تشتغل علشان نفسها وتتخانق علشان نفسها وتتلذذ علشان نفسها. في انسان كده يبقى عايش لنفسه، حتى لما بيتجوز وحتى لما بيخلف، بيتجوز وبيخلف علشان نفسه مش علشان هو منفتح على الاخرين. ده الانسان الاناني. والانسان التاني هو الانسان اللي عايش من اجل الذي مات من اجله وقام. وعشان كده تبص تلاقوا الناس اللي حست بمحبة المسيح ما عاشتش لايه؟ لنفسيها، لكن عاشت للذي مات من اجلها وقام. تغيير هدف الحياة ومعنى الحياة كلها، كي يعيش الاحياء فيما بعد لا لانفسهم بل للذي مات لاجلهم وقام ايضا لاجلهم. عشان كده بولس الرسول يقول اللي قبل يقول لي الحياة هي المسيح. المسيح بقى هو كل شيء في حياته، هو عايش من بالمسيح ومن اجل الايه؟ المسيح. فإذ نحن من الآن لا نعرف أحد حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد، لكن الآن لا نعرفه بعد. فصحوا للحكاية دي، لأن احنا في أوقات كثيرة بنطلب المسيح من أجل الجسد، من أجل الأمور الجسدية. إذا كنت فاكر إن معرفتك للمسيح هي إن المسيح يشفي جسدك، وإن المسيح يأكلك ويشربك ويجوزك اللي أنت عايزه ويبعد عنك المصايب، وكل فكرك عن المسيح إن المسيح خادم لطلباتك الإيه؟ الشخصية الجسدية، إذا أنت معرفتش المسيح. إذا كنا بنطلب المسيح ملبي الطلبات ومسدد الاحتياجات الجسدية، يبقى احنا ما بنعرفش المسيح. عشان كده بيصر اوعى تكون علاقتك بالمسيح مجرد العلاقة النفعية للامور الجسدية. تعايز المسيح زي مصباح علاء الدين، تحكه يقول لك شبيك لبيك عبدك بين ايديك، تطلب ايه؟ ده اللي مثلنا في المسيح. وللأسف احنا ما بنعرفش للمسيح غير علشان الحاجات ده، هي انه حقق لنا شوية الرغبات والطلبات بتاعتنا. فهنا بولس بيصر انك اذا كنت عرفت المسيح عند هذا الحد، المسيح اللي بيسهل الحياة وبيلبي الطلبات وبيسدد الاحتياجات، يبقى انت لن تعرف المسيح بعد. إن كنا قد عرفنا المسيح بحسب الجسد، ولكن الآن لا نعرفه بعد. إذ إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. وتعرفوا إن الآية دي هي اللي غيرت القديس أغسطينوس، هي اللي ثوبته. انا بقولتش كده، لو علاقتي بربنا هي مجرد العلاقة النفعية، ان انا ما اعرفش ربنا الا لحاجة انا عايزها، اذا انا ما عرفتش المسيح. صلى وصام لامر كان يطلبه، فلما كان لصلى ولا صام. في فرق كبير باني اطلب المسيح لان المسيح هو هدف في حد ذاته، وباني اطلب المسيح لاني عايز اللي في ايدين المسيح. في فرق كبير بين الاثنين. واحد بيطلب المسيح لانه بيحب المسيح، مسيح بحياته، لانه اخذ اختبار الموت والقيامة فلا يعيش فيما بعد لا لنفسه بل للذي مات من اجله وقام. وبين واحد تاني كل علاقته بالمسيح انه عايز اللي عنده المسيح لكن مش عايز المسيح ذاته. ممكن بعد ما ياخد اللي في ايدين المسيح يستغنى عن المسيح نفسه. لكن اللي فهم المسيح انه مش مجرد ملبي للامور الجسدية لكن المسيح في واقع الامر اهميته للانسان ايه؟ اذ كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة. ان حياتي في المسيح تديني معنى جديد للحياة، معنى جديد للوجود، مش مجرد ان انا بقلب صفحة جديدة، لا ده الكراسة نفسها بتتغير، الطبيعة نفسها بتتغير، القلب نفسه بيتغير، الفكر، المشاعر، الارادة، الرغبة، كل الحياة بتتغير، ليها طبيعة جديدة، مواصفات جديدة. وارجع اقول كلمة جديدة مش من حيث الزمن ولا من حيث المكان، لكن جديدة من حيث الايه؟ النوع. اغسطينوس لما حس ان حياته القديمة انتنت وعفنت وملهاش طعم ولا رائحة، بالرغم من ان كل هدف ليه انه كان يشبع نبواته وشهواته، وحس ان المسيح بيديني طبيعة جديدة، كيان جديد، فكر جديد، ارادة جديدة، مشاعر جديدة. خد الاية دي لما اسمعها بالليل في مرة من المرات وقال ان كان احد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة، الاشياء العتيقة قد مضت وذا الكل قد صار جديدا. كل ما في الانسان، ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح. اية معبرة عن منتهى المحبة من الله تجاه الانسان، بالرغم ان الانسان هو اللي اغضب الله، والانسان هو اللي نفر من ربنا، وهو اللي بعد عنه، وهو اللي حط الحواجز كتيرة وبينه وبين الله، لكن الله هو اللي سعى من اجل مصالحة الانسان. عشان كده من اعظم المصالحات اللي تمت والغفران اللي تم هو مصالحة الله للانسان. ده احنا لو الواحد زعلنا يعني او دسلنا على طرف زي ما بيقولوا نفضل يعني يقول عشان اصالحه يجي ايه يعتذر لي، ده هو اللي غلط فيا، لما يبقى عايز ان هو يصالحني يجيني. لكن الله ما عملش معانا كده، الله هو اللي سعى، بالرغم ان الانسان هو اللي اخطا وهو اللي وضع الحواجز والسدود بينه وبين الله، لكن الله هو اللي سعى لتلك المصالحه. ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح واعطانا خدمه المصالحه، وادانا هذه الغفران اللي سبب هذه المصالحه. بس المعنى الاجمل اعطانا خدمه المصالحه. اذا كنت انا شعرت ان ربنا هو اللي صالحني وغفر لي، فانا علي ان انا اعمل ايه؟ اقدم خدمة المصالحة للايه؟ للاخرين. وهذه هي خدمة بولس. خدمة بولس انه يقدم خدمة المصالحة للاخرين، مش اللي خصموه هو شخصيا لكن كمان اللي خصمه ربنا. فمش خدمة المصالحة اي ان الله كان في المسيح مصالحة للعالم لنفسه. اذا كان الله في اقلوم الاب المتجسد صالح العالم كله لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم، يعني غافر ليهم الخطية. وده مش كده يعني اعتباطا لان الله غفور رحيم، لكن لان سفك دم ابنه من اجل الايه؟ الغفران. ووضع فينا كلمة المصالحة، وحط فينا كلمة المصالحة دهية، عشان كده يبقى هدف لو ان احنا فعلا الناس اللي بتخدم او عايزة تعمل من حياتها هدف ثاني ونبيل، ان احنا ناخد بقى على عاتقنا ان احنا نعمل خدمة المصالحة دي، تبقى خدمتنا في معناها ان احنا نصالح الناس على ربنا. يعني ايه صالح الناس على ربنا؟ او ايه معنى الخدمة؟